الفرقة والطائفة الثالثة من الطوائف من طوائف المرجئة هم الأشاعرة، هم الأشاعرة، ويتبعهم في ذلك أيضا جماعة، وذلك كالماتريدية والكلابية، الذين يقولون إن الإيمان هو تصديق القلب، هو تصديق القلب. هم خالفوا الجهمية في هذا، فإن الجهمية يقولون هو معرفة القلب، ومعرفة القلب. أما الأشاعرة الماتريدية قالوا هو تصديق القلب، هو قدر زائد، فهم يأخذون على سبيل اللزوم بالمعرفة، لابد أن يكون ثمة معرفة ثم يكون بعد ذلك تصديق، تصديق القلب. وهذا القول هو أيضا من رديء أقوال المرجئة، فإنهم يخرجون قول اللسان ويخرجون كذلك عمل الجوارح، ويخرجون كذلك عمل الجوارح. بعض الأشاعرة الذين يقولون بأن الإيمان هو التصديق يجعلون قول اللسان لازما للتصديق، يجعلونه لازما للتصديق وبرهانا عليه. قالوا فإن الإنسان إذا لم يتكلم لم يكن دليلا على معرفة ما في قلبه، على معرفة ما في قلبه، ومنهم لا يلتزم بذلك، لا يلتزم بهذا. والطائفة الرابعة ذلك هم مرجئة الفقهاء، هم مرجئة الفقهاء الذين يجعلون الإيمان هو تصديق القلب وقول اللسان، ويخرجون العمل من الإيمان، ويخرجون العمل من الإيمان. وهؤلاء يسمون بمرجئة الفقهاء، وذلك لأنه ذهب إلى هذا القول فقهاء أهل الكوفة، وكانوا أهل معرفة ورأي بذلك، وأهل معرفة ورأي بذلك، واشتهر هذا القول عن أبي حنيفة رحمه الله، وقيل إنه قد رجع عنه، وقيل إنه قد رجع عن هذا القول. وظاهر النص الذي قيل إنه رجع عنه ظاهر أنه توقف، أنه توقف في هذه المسألة. وهذه الطائفة تفرع عنها أيضا طوائف من مرجئة الفقهاء، وأيضا من بعض مدرسة أهل الحديث، مدرسة أهل الحديث الذين يقولون إن الإيمان قول واعتقاد وعمل، ولكنهم يجعلون العمل شرط كمال لا شرط صحة. قالوا يزيد به الإيمان وينقص، ولكنه لا ينتفي به الإيمان، لا ينتفي به الإيمان، ولا يثبت بمجرده الإيمان، ولا يثبت بمجرده الإيمان. وهؤلاء أيضا يقولون بهذا القول، وهو قول إرجائي. وعقيدة للسنة والجماعة يقولون إن الإيمان قول وعمل واعتقاد، قول وعمل واعتقاد، يثبت بهذه وينتفي بهذه، يثبت بها وينتفي بها. وتقدم معنا أيضا الكلام في المجلس الأول أن من وقع لديه خلل في معرفة الإيمان، في معرفة الإيمان وقع لديه خلل في معرفة الكفر، في معرفة الكفر. فإذا رأيت أحدا يختل لديه التكفير في باب، فاعلم أنه لديه خلل في أصل تأصيل الإيمان وثبوته، فإنه ما من شعبة من شعب الإيمان إلا ويقابلها شعبة من شعب الكفر، وما من شعبة من شعب الكفر إلا ويقابلها شعبة من شعب الإيمان. فإذا كان لا يسميها الإيمان ولا يثبت الإيمان بها، فإنه لا يثبت الكفر بها، لا يثبت الكفر بها. فإذا كان لا يثبت الإيمان بالسجود أو بالعمل الذي يقع من الإنسان وجنس العمل، فإنه لا ينفي الإيمان بترك العمل، لا ينفي الإيمان بترك العمل. فهؤلاء يجعلون العمل هو كحال نافلة القول ونافلة الاعتقاد، كنافلة القول ونافلة الاعتقاد، وهم من جهة الحقيقة ما خرجوا عن ذلك القول. لهذا نقول إن تعابير بعض الفقهاء وبعض الأئمة توافق تعابير أهل السنة، توافق تعابير أهل السنة، وفي الحقيقة تخالفهم. ولهذا لابد من معرفة تفسير أقوالهم. ومن أقوالهم في ذلك أنهم يقولون إن الإيمان قول وعمل واعتقاد. يؤتى ما المراد؟ هل هذه الثلاثة متساوية؟ هي ثلاثة متساوية؟ إذا كانت متساوية عنده فقد وافق أهل السنة، فقد وافق أهل السنة. إذا قال لا ليست متساوية، والإيمان قول واعتقاد، أما العمل فهو كمال، نقول وافقت قول المرجئة، وافقت قول المرجئة. فيرون في ذلك أنه إذا وقع منه مكفر عملي قالوا لا يكفر، إذا وقع منه مكفر عملي قالوا لا يكفر. لماذا؟
لأنهم لا يرون أن العمل يثبت الإيمان أصلا فضلا عن أن ينفيه. قالوا حتى يصرح بقوله أنه كافر بذلك أو جاحد لهذا الشيء. أو يخبر عما في قلبه أو نحو ذلك، فإن هذا عندهم الذي يوجب الكفر، وهذا قول المرجئة. فنقول إن للاعتقاد باب يثبت به الإيمان ويقابله ما يثبت به الكفر، ولقول اللسان ما يثبت به الإيمان ويقابله ما يثبت به الكفر، وكذلك عمل الجوارح ما يثبت به الإيمان ويقابلها ما يثبت به الكفر. فإذا قلنا إنه لا بد من عمل يثبت به الإيمان، فإذا انتفى ذلك العمل فإنه يثبت به الكفر وينتفي في ذلك الإيمان. ومرد ذلك إلى الأدلة. والعمل الذي يقصده العلماء عليهم رحمة الله في حدود ذلك العمل القلبي الذي يكون من الإنسان عمل القلب أو قول اللسان وكذلك أيضا عمل الجوارح، هو ما جاءت الأدلة بضبطه لا بالأهواء، ما جاءت الأدلة بضبطه لا بالأهواء. ومن عباراتهم التي يطلقونها أنهم يجعلون القول عملا، أنهم يجعلون القول عمل. فإذا جعلوا القول عمل يريدون بذلك أن يخرجوا عمل الجوارح. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله سئل عمن يجعل القول عمل، فقال هذا قول خبيث، هذا قول المرجئة، لم أسمع أن أحدا قال بهذا ولا بلغني عنه. والمراد بذلك فيما يظهر أنه يقصد شبابه بن سوار وهو من رواة الحديث من قال بهذا القول، أنهم يجعل القول عمل. قالوا إذا قلنا إن الإيمان قول وعمل، هو قول القلب وقول اللسان واعتقاد القلب وقول اللسان يكون عملا، حينئذ لا نحتاج إلى عمل الجوارح، لا نحتاج إلى عمل الجوارح، لأنه يقول لا إله إلا الله وكفى، يقول لا إله إلا الله وكفى، ولو لم يعمل شيئا. وقيل إن شباب بن سوار قد تراجع عن ذلك، نقله أبو زرعة كما نقله الخطيب البغدادي في كتابه التاريخ، أنه رجع عن قوله هذا إلى غيره. ونقول أن أصول الضلال إنما نشأت في التفسير هو البعد عن المصطلح الأول الذي كان في زمن النبوة، وذلك بسبب العجمة في فهم نصوص الشريعة وكذلك مراد الله سبحانه وتعالى منها. فنجد أن القول والعمل والاعتقاد في كل واحد منها ثمة أنواع من شعب الإيمان يثبت بها الإيمان، وثمة أنواع إنما هي من زيادة الإيمان ونقصانه، هي من زيادة الإيمان ونقصانه، إن وجدت زادت الإيمان، وإن زالت فإنها تنقص الإيمان بمقدار ما يزيد من الإيمان وما يثبت. والأعمال القلبية في ذلك أيضا هي تتباين من جهة وفرتها وكثرتها والدليل عليها، والمرد في ذلك إلى النصوص من الكتاب والسنة. ومن الأمور المهمة هنا التي ينبغي بيانها مما يخطئ به المرجئة في فهم النصوص، يقولون أن ثمة نصوص تدل على عدم دخول العمل في حقيقة الإيمان، فوجوده لا يثبته وعدمه لا ينفيه، عدمه لا ينفيه. قالوا ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري من حديث ابن المسيب سعيد بن المسيب عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمه أبي طالب: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. قالوا أراد النبي عليه الصلاة والسلام منه كلمة أن تخرج منه ولم يكن ثمة عمل. ومنها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما جاء في حديث أبي هريرة وغيره قال: يخرج من النار أقوام لم يعملوا خيرا قط، والعمل يكون بالجوارح، وأنتم تقولون الإيمان قول وعمل واعتقاد. ومنها كذلك ما جاء في حديث حذيفة بن اليمان وقد أخرجه ابن ماجه في السنن وأخرجه الحاكم في المستدرك أنه قال: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك إلا أقواما يقولون لا إله إلا الله. فقال صلة لحذيفة بن اليمان: وما تغنيهم لا إله إلا الله؟ قال تنجيهم من النار لا أبالك، تنجيهم من النار لا أبالك. قالوا: فهذا دليل على أن الإيمان ثبت بالقول، وأن انتفاء العمل لأنه لا ينفي الإيمان وأنه ينجو بعد ذلك. فما الجواب عن هذا؟ نقول إن الجواب عن ذلك من وجوه. الوجه الأول أن هؤلاء لا يفرقون بين نشأة الإيمان بين نشأة الإيمان وابتدائه وبين ثبوته واستقراره، وبين ثبوته واستقراره. أما بالنسبة لنشأة الإيمان نقول إن الإنسان يثبت إيمانه، يثبت إيمانه بعمل واعتقاد قلبه وتصديق لسانه، وتصديق لسانه، ولو لم يعمل هذا من جهة ابتدائه، من جهة ابتدائه. فمن كان عندنا واستنطقناه للدخول الإسلام فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دخل في الإسلام، دخل في الإسلام، وينتظر في ذلك حتى يمكن من العمل ويقوم موجبه. فإذا لم يقم بذلك العمل فإنه حينئذ يرجع إلى ما كان عليه من أمره السابق، فيكون حينئذ قد ارتد عن الإسلام، ويعد في ذلك متوليا، ويعد في ذلك متوليا. والله سبحانه وتعالى لم يجعل قول اللسان كافيا مجردا للإيمان، ولكنه جعله ابتداء الإيمان، ولكنه لا استقرار للإيمان وثبوت له إلا باعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. وقد نص ابن عيينة رحمه الله والإمام أحمد رحمه الله على هذه على هذا المعنى، أن ابتداء الإيمان ونشأته يختلف عن ثبوته واستقراره. ولهذا ابن عيينة رحمه الله لما سئل عن هذا قال القول قولهم قبل أن تنزل أحكام الإسلام وقبل أن تنزل الشرائع، وهذا مما يستدلون به. قالوا يقال أشهد أن لا إله إلا الله ونحمد رسول الله ويكتفى بذلك، يكتفى بذلك. قالوا لما كان الإسلام بلا شرائع كان أولئك مؤمنين، ولكن لما نزلت الشرائع لا بد من اتباعها، ومن لم يتبعها لم يكن حينئذ مؤمنا، لم يكن حينئذ مؤمنا. وينبغي أن يعلم أيضا أن ما جاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام لعمه أبي طالب قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، النبي عليه الصلاة والسلام قال له وهو لا يتمكن من العمل، لأن ذلك في حال حضور الموت. ونقول إن من اعتقد بقلبه وقال بلسانه، وقال بلسانه أي نطق الشهادتين ولكنه لم يعمل، نقول فهو على حالين، فهو على حالين. الحالة الأولى إذا تمكن من العمل ولم يعمل ما يدل على انقياده رجع إلى ما كان عليه ولم يثبت إيمانه ولم يستقر، وإن كان قد ابتدأ به صحيحا، وإن كان قد ابتدأ به صحيحا. والثاني إذا منعه من العمل مانع كعجز، كحال من حضرته الوفاة، كحال من حضرت الوفاة لا يستطيع أن يعمل شيء، لا يستطيع أن يعمل ينطق الشهادتين وربما تزهق روحه، كما النبي عليه الصلاة والسلام في اليهودي في الصبي الغلام لما جاء إليه النبي عليه الصلاة والسلام فقال قل لا إله إلا الله، فنظر إلى أبيه فقال أطع أبا القاسم، فقال لا إله إلا الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي أنجاه الله بي من النار، لأنه لم يتمكن من العمل، لم يتمكن من العمل. فنقول حينئذ هو أدى ما استطاع ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأما ما لم يستطعه فإنه يخاطب به، يخاطب به المستطيع، يخاطب به المستطيع. فنقول إن الحالة الثانية أن الإنسان إذا كان يمنعه من ذلك العجز أو عدم العلم، العجز أو عدم العلم. وما هو العجز؟ العجز في ذلك أن الإنسان قيد على العمل فلا يستطيع الصيام أو أكره على عدم العمل، فحينئذ يكفي اعتقاد قلبه وقول لسانه، يكفي اعتقاد قلبه وقول لسانه، فهو معذور بترك ذلك كحال المكرهين. وربما أيضا عدم العلم، وربما أيضا عدم العلم، وهو المقصود بحديث حذيفة عليه رضوان الله لما قال يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك إلا أقوام يقولون لا إله إلا الله سمعنا أباءنا يقولونها فنحن نقولها. ومرادهم بذلك أنهم لا يعلمون، قال لا يدرى، إذا كان الإنسان جاهلا ماذا تعرف من الإسلام فنطق الشهادتين ولا يعرف غيرها، تعرف الصلاة يقول لا أعرف الصلاة ما علمني أحد، وتعرف الصيام ثم قال لا أعرف الصيام، نقول هو مؤمن، هذا مؤمن. ولو بقي على هذا القول عشرات السنوات حتى تقوم عليه الحجة ثم يكون بعد ذلك الانقياد، وهذا مثله كحال المسلمين قبل نزول الأحكام والشرائع، كحال المسلمين قبل نزول الأحكام والشرائع، ويثبت بذلك إيمانه. والأمر الثالث الذي لابد من الكلام عليه في مسألة من لم يعمل خيرا قط، من لم يعمل خيرا قط، إشارة هنا في قوله لم يعمل خيرا قط، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أولئك إشارة إلى أنهم لم يعملوا شيئا يجيبهم لدخول الجنة ولديهم موجب لدخول النار. الموجبات لدخول الجنة ودخول النار الأعمال والترك، هي الأعمال والترك، إما أن يعمل لله سبحانه وتعالى أو يكون تاركا لما يغضب الله سبحانه وتعالى. والناس في ذلك في أمور الطاعات وامتثال أمر الله بين مستقل ومستكثر، بين مستحمك الله، بين مستقل ومستكثر. إذا قلنا ذلك فكيف يدخل الإنسان النار وهو لم يعمل خيرا قط؟ نقول ربما يدخل الإنسان النار بشيء من الأعمال التي يفعلها يخالف فيها أمر الله وقامت عليه الحجة فيها، ولكن لم تقم عليه الحجة بالعمل، ولم تقم عليه الحجة بالعمل، فهذا لم يعمل خيرا قط يوجب له دخول النار، فعمل أعمال الشر فأوجبت له دخول النار، فلم يعمل شيئا من أعمال الخير تدخله الجنة، تدخله الجنة. ومنعه من ذلك أنها لم تقم عليه، مثال هذا الإنسان الذي لا يعرف إلا الشهادتين في بلد لم يبلغ تبلغه أحكام الإسلام على ما تقدم الإشارة والإشارة إليه، ولكنه مات وهو يزني ويسرق ويقتل وغير ذلك من الأمور التي قام قائم الفطرة أو دليل النص عليه بتحريمها، هل يعاقب على ذلك أو لا يعاقب؟ يعاقب. وهل يتوعد بالنار ولا يتوعد؟ فإن لم يغفر الله عز وجل له أدخله الله النار. وهل عمل خيرا؟ لم يعمل خيرا قط. وحينما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك قال يخرج من النار أقوام لم يعملوا خيرا قط، يعني ما الذي أخرجهم وليس لديهم خير؟ فالشر هو الذي أدخلهم في ذلك إلى النار من جهة الذنوب والمعاصي. ولهذا نقول إن الخير الذي لم يقوموا بعمله إنما انتفى بسبب الجهل، إنما انتفى بسبب الجهل لا العمد. ولهذا الله سبحانه وتعالى فرق بين كفر الإنسان بلسانه وبين إيمانه بلسانه مع توليه بجوارحه، فسمى الله سبحانه وتعالى المعرض عن العمل متوليا، فسماه متوليا. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى أرأيت إن كذب وتولى، فالتكذيب هو يقابله التصديق، والتولي يقابله العمل، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، فجعل التكذيب يقابل التصديق والتولي يقابله العمل وهو الصلاة. ولهذا نقول إن تارك العمل بالكلية لا يثبت له الإيمان، لا يثبت له الإيمان. ثم قال المصنف رحمه الله ويزيد وينقص يعني الإيمان، زيادة الإيمان ونقصانه عقيدة أهل السنة والجماعة، قد دل عليها الدليل من كلام الله سبحانه وتعالى في مواضع كثيرة واستفاضت بها وأجمعت عليها الأمة، ومن ذلك في قول الله سبحانه وتعالى وزادتهم إيمانا وزدناهم هدى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا، وكذلك أيضا قد جاء عن جماعة من السلف كما جاء عن أبي هريرة، وكذلك أيضا عن عمير في قولهم قال الإيمان يزيد وينقص. فهذه المسألة من المسائل المستقرة عند أهل السنة، ثبت بها الدليل من الكتاب والسنة، وثبت بها الأثر أيضا من أقوال الصحابة عليهم رضوان الله تعالى. لهذا نقول إن الأدلة إذا استقرت وثبتت ودل عليها الدليل وقامت وجرى عليها العمل، المخالف في ذلك مبتدع ضال. ومن اختل لديه حقيقة الإيمان على ما تقدم الإشارة إليه اختل لديه هذا الباب، وهي مسألة الزيادة والنقصان. قد حكى الإجماع على ذلك في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه جماعة، وجرى على هذا أقوال الأئمة عليهم رحمة الله من أئمة السلف على ما تقدم من الصحابة، وجاء ذلك أيضا عن ابن عيينة رحمه الله، وقال بذلك الإمام مالك والإمام أحمد والشافعي والبخاري وغيرهم، وأصبح هذا النقل مستفيضا أن الإيمان يزيد وينقص. ولكن من جهة تفسير الزيادة والنقصان نقول إنه يزيد بالطاعة، يعبرون بذلك بأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والطاعة تكون بالعمل وتكون بالترك، وذلك بعمل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عز وجل عنه إذا أخلص الإنسان بتركه للمحرم، فالترك عبادة حينئذ، فيزيد بها العمل، فيزيد بها الإيمان. كذلك أيضا هنا قال وينقص، يعني ينقص بالمعصية، ينقص بالمعصية ولا يزول إلا بالكفر، ولازم ذلك أنه لا يزول إلا بالكفر. إذا قلنا إن الإيمان يثبت في الطاعة والطاعة تكون أفعالا وتروك، كذلك أيضا النقصان ينقص بالمعصية، والمعصية في ذلك هي أفعال وترك، أفعال وترك. فكيف تكون أفعالا وكيف تكون تروكا؟ تكون الأفعال من جهة المحرمات، والترك في ذلك للواجبات، والترك في ذلك للواجبات. فإذا ترك الإنسان واجبا فإنها معصية ينقص بذلك الإيمان، وإذا فعل محرما فإنه في ذلك ينقص، فإنه في ذلك يكون معاملا وعمله في ذلك محرم ومعصية وينقص بذلك. وهل لازم ذلك أن الإنسان لا ينقص إيمانه إلا بفعل المعصية؟ نقول لا يلزم من ذلك، لأن الإنسان ربما ينقص إيمانه بترك الطاعة المستحبة، بترك الطاعة المستحبة، ولكن نقول نقصان ذلك هو ما يقابله من العمل، لا عملا آخر، لا عمل آخر. ومعنى هذا أن الإنسان الذي يؤدي الفرائض ويقتصر عليها فإن ثمة نوافل لو أداها زاد إيمانه. ونجد أن العلماء يقولون قال يزيد بالطاعة، يزيد بالطاعة، المراد بذلك بالزيادة، لكن ترك الطاعة هل ينقص؟ قالوا وينقص بالمعصية، يعني هل لا ينقص بترك الطاعة إذا لم تكن واجبة؟ نقول لا، ليس هذا بلازم، ولكن ذكروا في ذلك النقصان الأصل، لا نقصان ما بناه الإنسان بطاعته. بمعنى أن الإنسان لو جاء بالفرائض الخمس واقتصر عليها، ثم جاء بالسنة الرواتب وقيام الليل وقراءة القرآن وأكثر من الذكر والعبادة والتصدق، وهذه نوافل، يزيد إيمانه أو لا يزيد؟ يزيد إيمانه. وإذا تركها ورجع إلى الفرائض فقط واقتصر عليها، هل ينقص بذلك المتروك أم لا؟ ينقص أو لا ينقص؟ ينقص. وهنا في قول العلماء وينقص بالمعصية، لا يلزم من ذلك هو أنه لا ينقص بترك الطاعة، ولكن مرادهم بذلك، المراد بذلك أن النقصان بالطاعة أن الطاعة إذا كانت نافلة تزيل ما بنته في عملها، ما بنته في عملها. فإذا قام الإنسان الليل فقام لشهر أو شهرين أو نحو ذلك، فإن هذا يزيد من إيمانه، ولو ترك فإنه يزيل تلك الزيادة، يزيل تلك الزيادة التي كانت منه، وإذا وجدت فإنها ترتفع في ذلك وتزيد. وهنا في قول المصنف رحمه الله يزيد وينقص، نقول كل عمل يفعله الإنسان يزيد بالطاعة، وهذا بحسب ما يقع في قلب الإنسان، وهذا شامل لعمل القلب وكذلك أيضا لعمل الجوارح وقول اللسان. فإذا عمل الإنسان بجوارحه واستحضر في قلبه الشيء العظيم من جهة خشية الله عز وجل، فإن الإيمان في ذلك يعظم. ولهذا نقول إن زيادة الإيمان ونقصانه ليست بالعمل الظاهر المجرد، فلا بد من صاحبة العمل الباطن. فالذي يصلي ركعتين بخشوع وحضور قلب وخشية وترقب فإنه أعظم عند الله سبحانه وتعالى ممن يؤدي 4 ركعات بقلب غافل ساهل له. ولهذا ليست بالعمل الظاهر، فلا بد من الجمع بين هذه الأشياء. ظل في هذا الباب من الطوائف في باب زيادة الإيمان ونقصانه، ظل في هذا المرجئة والخوارج والمعتزلة، مرجئة والخوارج والمعتزلة. لماذا؟ لأنهم جعلوا الإيمان كلا لا يتجزأ، جعلوا الإيمان كلا لا يتجزأ، إما أن يثبت وإما أن يزول على خلاف أهل السنة في ذلك. ومنشأ هذا الاضطراب عندهم في الزيادة والنقصان هو أصل حقيقة الإيمان. وتقدم معنا أيضا التأكيد في المجال السابقة أنه لا بد لطالب العلم أن يفهم هذه الحقيقة فيما يتعلق بحقيقة الإيمان، أن من أدركها على وجه الحقيقة فإنه يدرك كثيرا من الفروع واللوازم لها، يدرك باب التكفير كله وخلل الطوائف في ذلك، ويدرك كذلك أيضا ما وقع من الطوائف في مسائل زيادة الإيمان ونقصانه والخلل في ذلك، شك وخلل في النقطة الأولى من جهة حقيقة الإيمان عند كل طائفة، التزموا بلوازم كبيرة جدا متسعة في هذا في هذا الباب. ثم أيضا هذه التفصيلات تقدم الإشارة معنا في مسألة المعتزلة والجهمية وغيرهم في مسائل الصفات ومسائل القدر، كذلك أيضا في مسائل كلام الله، كلها تأتي أيضا تبعا لتلك الأصول، ومنها من يتداخل من بعض الطوائف ومنها من يختلف معه، ويأتي الكلام عليه بإذن الله تعالى. الخوارج قالوا الإيمان واحد، وكذلك أيضا المرجئة قالوا إن الإيمان واحد، فمن قال إن الإيمان هو المعرفة كالجهمية قالوا الكفر هو الجهل، الكفر هو الجهل. ومن قال إن الإيمان هو قول اللسان كالكرامية فإنهم يرون أن الإنسان مهما فعل من العبادة أنها لا أثر عليه، صلى وصام وتصدق لا أثر لها على إيمانه من جهة الزيادة والنقصان. يقابله كذلك أيضا فعل المعاصي عندهم، لماذا؟ لأنها خارج الدائرة التي أثبتوا بها الإيمان، فيرون أنها خارج المساحة. كذلك أيضا في الزنا والسرقة والكذب والغيبة والنميمة وغير ذلك لا يرون لها أثر على ذلك الأصل عندهم. ومن قال إن الإيمان هو تصديق القلب ومعرفته، تصديق القلب ومعرفته، وذلك كحال الأشاعرة، فإنهم يرون أن ما يقع في كلام الإنسان وما يقع كذلك أيضا في أفعاله من معاصي وذنوب ونحو ذلك يرون أن لا أثر عليها، فربما يكون كامل الإيمان وبسبب ما في قلبه ولو فعل تلك المحرمات التي خالف فيها أمر الله سبحانه وتعالى. ولكن نقول إن الأشاعرة والماتريدية في هذا الباب لا يخرجون نواقض الإيمان القولية جميعها، وذلك أنهم يقولون أنه قالوا ما نفى وخالف التصديق الذي يكون بالقلب، وذلك بسب الله والاستهزاء به وغير ذلك، قالوا ورمي المصحف ودوسه بالأرض وغير ذلك، يرون أن ذلك كفرا. قالوا لأنه لا يمكن أن يثبت معه التصديق، فأخذوها من جهة اللزوم ما أخذوها من جهة الأصل. ولكن يظهر هذا اختلالهم في جملة من الأمور، فلا يرون أن الذي يسجد لصنم لمجرد سجوده أنه كافر حتى يستفصل عما في قلبه. وكذلك أيضا في مرجئة الفقهاء في هذا الباب، وأظهر أفعال المرجئة تظهر في أبواب المكفرات العملية، لأنهم جميعا يخرجون العمل من الإيمان، وإن أدخله بعضهم فإنه يدخله كمالا، وبه نعرف دائرة الاتساع في المرجئة. أما بالنسبة للخوارج فإنهم يجعلون الكبيرة سواء كانت باللسان أو كانت بعمل الجوارح أنها مناقضة للإيمان، وسبب المناقضة للإيمان لأنهم يرون أن الإيمان شيئا واحدا لا يزيد ولا ينقص، خلاف الإباضية يرون أن الإيمان يزيد، ولكن يرون أنه لا ينقص وإنما يزول، فوافقوا بقية الخوارج من جهة زوال الإيمان بالكبيرة أيا كانت تلك الكبيرة. أما من جهة عمل الطاعات فإنهم خالفوهم في هذا الأصل، فهم يوافقون من جهة التكفير ومن جهة الخلود في النار ومن جهة استحلال الدماء والقتال، ولكن من جهة الطاعة إذا جاءت من الإنسان فإنها تزيد إيمانه، ولكن النقصان قالوا فإن النقصان في ذلك لا يكون إلا بالزوال بالتمام، واستدلوا ببعض الأدلة المشتبهة، وضلالهم في ذلك هو كضلال المعتزلة في هذا الباب، وسببه أنهم نظروا إلى النصوص فوجدوا نصوصا تنفي الإيمان أو أو نصوصا تتوعد مرتكب الكبيرة، مرتكب الكبيرة بالنار. قالوا فلما توعد الله عز وجل مرتكب الكبيرة بالوعيد والخلود في النار، هذا دل، قالوا دل على أنه من أهلها، فشابه الكفار في الغاية، شابه الكفار في الغاية. وإما المعتزلة فإنهم قالوا لا نكفره، قالوا لأن الله لم يسميه كافرا، لم يسميه كافرا. قالوا والله عز وجل يسميه ظالما، قال ألا لعنة الله على الظالمين، قالوا والظالم هو مرتكب الكبيرة، مرتكب الكبيرة. قالوا فحينئذ لا نكفره لكن نسميه ظالما. قالوا وتوعده الله عز وجل بالنار فيكون من أهلها، فشاركوا الخوارج في الغاية. وهذا لا شك أنه سببه في ذلك هو العجمة على ما تقدم، وذلك أن الفجور والظلم والفسق أن هذه من الألفاظ المشتركة التي يدخل فيها الكافر ويدخل فيها المؤمن، من الألفاظ المشتركة يدخل فيها الكافر والمؤمن. ومرد ذلك إلى السياق، مر ذلك إلى السياق، ومن جمع الأدلة وعرفها فإنه أبصر مقدار التوافق فيها وإحكامها، وعرف مقدار بعد أهل الضلال والزيغ عنها. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.